المنشأ الثاني قلنا أنه يرجع وجه المانع فيه إلى عقلان لا يمكن أن يكتفى بهذا الإكتفاء المعنوي نكتة عقلية ليست مرتبطة بالشارع بل مربوطة بأحكام العقل. هذا المنشأ يمكن أن يذكر تحته أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن العاقل الذي هو يحكم في باب الإطاعة والعصيان بما هو الإطاعة وما هو العصيان يرى أن الأحكام الشرعية لا بد من إطاعتها على وجهها الواقعي. في مقام الامتثال لا بد أن يؤتى بها على وجهها الواقعي مع الإمكان، فالمكلف كما يجب عليه أن يأتي بما هو متعلق بالحكم الشرعي يجب أيضا عليه أن يأتي بما هو متعلقه على وجهه بشكل يعلم أنه هو المأمور به إذا كان ممكنا ذلك. إذا كان ممكنا فإطاعة المولى إنما تكون بإتيان ذلك الواجب مع تشخيصه، إتيانه مشخصا بأن يتصدى لأن يعلم ما هو المأمور به للمولى ويؤديه معينا ومشخصا. هذا هو الإطاعة الكاملة التامة للمولى. نعم لو تعذر ذلك كما في موارد عدم إمكان الإطاعة التفصيلية حين لم يكتفى بالإطاعة الإجمالية، وهذا يكون حينئذ نظير ما ذكر في بحث الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. هناك أيضا ذكر كلام شبيه بهذا الكلام، قيل أن العقل يرى زائدا على الإطاعة العمل الخارجي الجارحي لزوم الخضوع للمولى والإطاعة للمولى حتى في قلبه وعقل قلبه، فيبني ويلتزم أن هذا واجبون وأن ذاك حرامون. هنا أيضا يقال أنه كما يجب تحقيق أصل الواجب يجب أيضا تشخيص الواجب في مقام التحقيق. في مقام التحقيق هذا فيه كأنه مزيد خضوع للمولى ومزيد إطاعة للمولى بأن يشخص الأمر ما هو متعلق أمر المولى وغرض المولى ويأتي به على وجهه مشخصا ومعلوما. فهذه المرتبة الزائدة من الإطاعة، هذه المرتبة الزائدة من الخضوع للمولى أيضا يحكم العقل بلزومه في مقام الإطاعة. ولعل الوجه الذي ذكرناه عن المرزا يرجع إلى هذا الكلام لا إلى تشخيص ما هو العباديات والقصد القربى والتقرب. وعلى كل حال هذا وجه، هذا الوجه غير تام، وذلك لأنه أولا هذا الوجه إذا تم فهو يجري في العبادات والتوسليات على حد ما، لأن وجوب الإطاعة عقلا ليس مخصوصا بالواجبات التعبدية. الواجبات التوسلية أيضا يجب إطاعة العقل، فإذا كانت هذه الخصوصية خصوصية إطاعة التكليف الشرعي على وجهه المشخص مربوطة بعالم الإطاعة بباب الإطاعة بباب الإنقياد للمولى لا بباب شرائط التكليف. الإنقياد والإطاعة للمولى بكل أوامر المولى سواء أوامره التعبدية أو أوامره التوسلية لا ينبغي أن يفصل بين العبادات وبين غير العبادات من الواجبات التوسلية. هذا أولا. وثانيا هذا الواجب على القول به لو سلمناه لا يؤدي إلى أن يكون الامتثال الإجمالي باطلا، بل غايته أن الامتثال الإجمالي سوف لا يكون كافيا. ففرق بين البطلان وبين الكفاية، يكون الامتثال الإجمالي إتيانا للمأمور به الواقعي بتمام شروطه حتى في العبادات، لأن هذا ليس شرطا شرعيا مربوطا بباب الإطاعة العقلية. ف فما هو المأمور به للمولى متحققا بتمامه في الخارج وبشروطه بتمام شرائطه وأجزائه. وإنما هناك إطاعة زائدة خالفها العبد من قبيل ما يقال في الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. في مورد المخالفة الالتزامية من يأتي بالفعل لكن لا يوافق، لا يعقد قلبه على وجوبه بل يبني على عدم وجوبه، مثلا على الأقل لا يعقد قلب، لا يبني، لا يلتزم بوجوبه، يكون قد وافق موافقة من ناحية العمل الخارجي وخالف مخالفة من ناحية العمل القلبي من ناحية الالتزام. عمله الخارجي يكون صحيحا لأن المراد بالصحيح اتيان ما هو المأمور به وقد جاء المأمور. هنا أيضا ينبغي أن يقع العمل صحيحا غاد الأم يكون قد عصى في الموافقة الالتزامية، قد عصى في هذه المرتبة الزائدة من الإطاعة، فيكون من قبيل من جمع بين معصية وإطاعة بلحاظ العمل الخارجي وما هو المأمور به الذي هو العمل يكون قد أطاع، جاء بكل ما أمر به المولى بتمامه وبتمام أجزائه وشروطه. ويكون قد عصى المولى في أنه ترك الخضوع الآخر اللازم له. لماذا يكون العمل باطلا؟ العمل لا بد أن يقع صحيحا. نعم لو قلنا بأن أنه في باب العبادات الشرط إنما هو قصد الطاعة التامة، لو قلنا أنها الإطاعة إذا كانت لها مرتبتان، مرتبة تامة مرتبة ناقصة مثلا، وقلنا بأن الشرط الواجب في باب العبادات شرعا هذه الطاعة التامة بحيث جعل الشارع هذه الإطاعة بهذه المرتبة التامة شرطا، فحينئذ يقع العمل فاسدا لتخلف الشرط، ويكون التفصيل بين العبادات والتوصليات صحيحا، إذ يقع العبادة حينئذ فاسدة يعني غير مطابقة للمأمور بفقدان شرطه، بينما التوصليات الواجبات التوصلية حيث ليس هذا شرطا فيه يقع من حيث الواجب التوصلي يقع العمل إطاعة. فقالت الآن قد عصى من ناحية الإطاعة الزائدة، يصير من قبيل من خالف المخالفة الالتزامية لكن من دون مخالفة عملية، كيف يكون قد أطاع من حيث العمل الخارجي عصى من حيث العمل الجانحي الالتزامي كذلك. فيصح التفصيل حينئذ بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والتوصليات الواجبات التوصلية يكون التفصيل صحيحا. التفصيل في الصحة والفساد يكون صحيحا لكن من حيث تحقق العصيان وعدم الإطاعة الزائدة اللازمة عقلا في التوصليات أيضا باقي، يعني من حيث العقوبة لا فرق، هناك أيضا توجد عقوبة على مخالفة الإطاعة الزائدة إذا فرضت رامية هذا الولد. هذا ثانيا. وثالثا يرجع إلى كلام المرزا، ولعل كلام المرزا إنما هو هذا بحسب، يرجع إلى فقدان الوجه الأول، فقدان الشرط الذي مفروغ عن شرطيته في العبادة وهو قصد الإطاعة. لو قيل أن قصد التقرب والإطاعة يعني هذه الإطاعة التامة كاملة بحسب نظر العام، ولعل المرزا يريد هذا المعنى بحسب الخطيب، بعض عبائر تقريراته تناسب مع إرادة هذا الوجه، لا أصل قصد التقرب لذلك المعنى. ولكن يرد ثالثا أن أصل هذا البيان غير مقبول، فإننا لا نقبل أن العقل يحكم بأنه يجب في باب الأوامر الشرعية زائدا على الاتيان بالمأمور به بشروطه وبأجزائه بتمام شروطه وأجزائه أن يؤتى به بنحو مشخص، كون المأمور به مشخصا هذه الخصوصية العقل لا يراها دخيلة في إطاعة المولى. إطاعة المولى عبارة أخرى عن تحقيق ما أمر به المولى وتحقيق غرض المولى، أما أنه لا بد أن يكون هذا التحقيق لغرض المولى في ضمن عمل واحد أو ضمن عملين، هذه الخصوصية ضمن عمل مشخص لا مردد بين عملين، هذا الخصوصية العقل لا يحكم بلزومه. نعم لو دل دليل شرعي على شرطيته فلا تحين يد المطلب الآخر ويرجع الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة من الوجهين المتقدمين، وقد عرفت أنه لا دليل عليه شرعا أيضا. من ناحية الإطاعة العقل الذي هو الحاكم المستقل بالحكم في باب الإطاعة والعصيان يجد أن إطاعة المولى تتحقق بتحقيق ما أراده ومنذ تحقيق متعلم أمره، وهو كان يريد تحقيق هذا الأمر، ولم يكن قد قيد أنه يحقق أمره من دون تكرار. قيد عدم التكرار لم يكن مأخوذا في أمر المولى، إذن فيكون قد حقق أمر المولى بذلك، والعقل لا يستقل بأكثر ذلك. فأصل هذا الوجه فيتام من هذا الأمر، هذا الوجه الأول للراجع بحسب الحقيقة إلى المنشأ الثالث. الوجه الثاني ما ذكره في الكفاية، وهو كلام معروف ذكر صاحب الكفاية، لأنه قد يقال بأن الامتثال الإجمالي لا يكون مجزيا باعتباره مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لأن المكلف متمكن من الامتثال التفصيلي حينما يكرر العمل، هناك أنه قد جاء بعمل عبث، عمل لغو. هذا اللغو وهذا العبث وهذا اللعب يكون حينئذ قبيحا باعتبار أنه لعب ولهو ولغو في أمر المولى، في امتثال أمر المولى. واللغو واللعب بأمر المولى أشبه بالاستهزاء للمولى، يكون بأمر المولى يكون قبيحا. فإذا كان قبيحا عقلا حينئذ لا يقع العبادة صحيحة، تقع باطلة، بل يكون حراما أيضا شرعا. استهزاء بالمولى حرام كما أنه قبيح حرام أيضا شرعا، فيكون حينئذ داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي الموجب لبطلان العبادة. هذا وجه ذكره المحقق صاحب الكفاية. هذا الوجه طبعا هو حاول أن يجيب عليه بجوابين، أجاب عليه بجوابين. ذكر في جوابه أولا أن هذا اللعب والله لا يكون دائميا، لا يكون دائما الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي لغوا وعبثا ولعبا بالمولى، بل كثيرا ما يكون أمرا عقلائيا، كما لو غرض أن الامتثال التفصيلي كان يتوقف على مقدمات، على تحصيل العلم، على نحو ذلك، كان فيه نحو مشقة، وهذا يكتفي بالامتثال الإجمالي، رغم أنه يتمكن أن يذهب ويسأل من فلان وفلان ويتعلم شيئا من هذا السؤال، يكلفه مشقة، زحمة، يكلفه حرجا أمام بعض الآخرين الذين يريد أن يسألهم. وهذا حينئذ هنا حتى العاقل سوف يختار هذا الطريق بدل ذاك الطريق، ويكون حينئذ أمرا عقلائيا. قد يكون في التأخير في الامتثال التفصيلي نحو تأخيرا في العمل، يحتاج إلى مقدمات، وهو يريد أن يدرك مثلا فضيلة العمل، وقت الفضيلة، حينئذ أيضا يكون الامتثال الإجمالي ليس لعبا ولهوا، بل يكون فيه إدراكا لفضيلة أول الوقت مثلا، ونحو ذلك من الحيثيات التي قد توجب وتوجب حتما خروج الفعل عن كونه لهوا إلى كونه فعلا عقلائيا معقولا. العاقل أيضا يفعل هذا الفعل ويقدم الامتثال الإجمالي في مثل هذه الحالات على الامتثال التفصيلي. وهذا الجواب متين، رغم أنه اعترض عليه في بعض المنتبه لبعض الأعلام بأنه هذا غاية ما يصنع، يجعل العمل ليس قبيحا والعمل ليس لهوا باطلا. ونحن في باب العبادات نحتاج أكثر من هذا المقدار، نحتاج إلى أن يكون العمل حسنا. عدم اللغوية والعقلائية تعني عدم اللغوية وتعني عدم القبح، عدم الحرمة، إلا أن هذا لا يكفي في العبادات. في العبادات نحتاج إلى الحسن، نحتاج إلى أن يكون العمل حسنا والعمل قربيا. هذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفاية، واضح أنه غير وارد، لأن المفروض هنا في هذا الوجه الذي نتكلم عنه أصل القربية والعبادية محفوظة لولا اللغو ولولا القبح. العمل قربي فيه قصد التقرب، لأن هذا الإشكال خلط، صار فيه خلط بين الوجه الأول الذي ذكره المرزا وهذا الوجه. الآخون لا يريد أن يقول أنه تكرار العمل ينافي القربية، هذا وجه المرزا، لا يقول أن الامتثال الإجمالي لا يكون حسنا عقلا، يقول الامتثال الإجمالي قربي في نفسه وحسن عقلا، لكن لولا انطباق عنوان قبيح عليه، والقبيح يرفع القبح، يرفع الحسن والحرمة، ترفع العبادية وترفع التقرب. فكان المانع عنده كان مقتضي القرب، مقتضي العباد، مقتضي الحسن تاما، لكنه اقترن بالمانع في هذا الوجه، هذا الوجه أبرز مانعا عن إمكان التقرب، وهو خصوصية اللعبية التي تنطبق على تكرار العمل. وخصوصية اللعبية مثلا قبيحة أو محرمة، ومع الحرمة والخوف لا يمكن أن يأتي قصد التقرب. فإذا ارتفع المانع لأن لم يكن هناك حيثية قبيحة في العمل ولا حيثية محرمة في العمل، لأن العمل لم يكن قبح لعبا بل كان عملا عقلائيا، والعمل العقلائي ليس فيه قبح ليس فيه حرمة. المقتضي موجود، مقتضي صحة العمل وقربية العمل، وهو قصد امتثال أمر المولى المعلوم بالإجماع موجود، حينئذ يقع العمل صحيحا حسنا وقربيا وعبادة. هذا الإشكال كأنه صار فيه خلط بين الوجه الأول وجه المرزى وبين هذا الوجه، هذا الوجه يريد أن يبرز المانع، الفراغ عن تمامية المقتضي لحسن العمل وقربية العمل إذا قصد التقرب، والمانع يرتفع بإبراز بما يقوله المحقق الخراساني من أنه كثيرا ما لا يكون العمل لغوا بل يكون عقلائيا وحسنا أيضا، حتى الحسن العقلائي موجود فيه باعتبار أن أي عاقل كان مكان هذا الإنسان أيضا يفعل هذا الفعل. إذن فلا قبح ولا حرمة، إذن فالعمل يقع صحيحا. هذا الجواب الأول الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية، وهو جواب تام. الجواب الثاني أنه الذي ذكره المحقق الخراساني ذكر أن هذه اللعبية لو سلمناها فهي لعبية أو لغوية في كيفية الامتثال لا بأمر المولى. هذا الإنسان مثلا لم يلعب بأمر المولى، لعب في كيفية الامتثال لأمر المولى. يعني عمل هذا الكلام على هذا المعنى، أن هذه الحيثية القبيحة أو المحرمة حيثية أخرى ملازمة مع الواجب، ليس نفس الواجب لعبا ولهوا، وإنما تطبيق الواجب لعب ولهوا بهذا الشكل، والتكرار لهو مثلا لهو، فهو أمر آخر يكون خفه غير مانع من حسن نفس الفعل، نظير من يأتي بالواجب ويقرن بين الواجب وبين فعل معصية في أثناء الواجب، كما إذا نظر إلى الأجنبية مثلا وهو في الصلاة إن هذا صلاته صحيحة، فهذا الأمر ارتكب حراما أيضا مقرونا مع فعل هذا الصلاة على الواجب. هذا الكلام بهذا البيان قد يناقش فيه أن عنوان التكرار أو عنوان اللعب الناشئ من التكرار عنوان متحد مع نفس الفعل المأتي به، لأنه من ملازمات الفعل أو مقارنات الفعل. التكرار تكرار العمل صفة لنفس العمل المكرر، وليس صفة وعنوانا صادقا على حيثية أخرى وجودية أخرى ملازمة مع العمل، فهو عنوان ينتزع من نفس العمل أو ينطبق على نفس العمل. فإذا فرض أن هذا العنوان قبيح أو حرام يؤدى إلى بطلان العمل العبادي. يمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي والمحقق الخراساني معنى آخر من كلامه، أن هذا ليس لعبا في نفس الواجب، قد يقصد أن هذا بحسب الحقيقة، وهو جواب ثالث سوف يكون أن هذه اللعبية ليست لعبية بأمر المولى، لا يلعب المكلف هنا بأمر المولى ولا يلغو مثلا يفعل فعلا زائدا لغوا كان يمكنه أن لا يفعله بالامتثال التفصيلي بأمر المولى، أمر المولى على حاله، لا يستهزئ هذا الإنسان بأمر المولى ولا يقوم بشيء زائد لحال المولى، وإنما يقوم بشيء زائد مربوط بحكم عقله، لأن وجوب تحصيل الفراغ اليقيني حكم عقلي ليس حكما شرعيا. الفعل الخارجي المأمور به وجوبه شرعي، لكن الاحتياط بإيجاد عمل في الخارج يتيقن المكلف بأنه قد أتى بالمأمور به على كل تقدير، يعني الفراغ اليقيني، ألسنا نقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ الفراغ اليقيني حكم يلزم به العاقل، الشارع يلزم بمتعلق أمره الواقعي، الاحتياط يلزم به العاقل في هذه الموارد. حينئذ
هنا تحصيل الجزم بالفراغ يكون له شكلان، شكل تحصيل الجزم التفصيلي بأن يذهب ويبحث ويشخص الواجب ويأتي به، هذا يحصل اليقين التفصيلي بالفراغ. شكل آخر أن يكرر العمل، أيضا يحصل له الجزم واليقين بالفراغ. هذا الإنسان يلعب بحسب الحقيقة أو يفعل فعلا زائدا حينما يختار الطريق الثاني، واختياره للطريق الثاني بحسب الحقيقة ارتكاب شيء زائد ولهو مربوط بحكم عقله بلزوم تحصيل اليقين، ليس مربوطا بحكم الشارع. وبهذا لا يكون حينئذ هنا لعبا بأمر المولى. إذا فرض أن هناك لعب، ليس هذا اللعب أو عمل زائد، هذا العمل الزائد ليس مربوطا بالمولى، مربوط بما يدركه عقله من لزوم تحصيل اليقين بالفراغ. إذن فهو يفعل هذا الفعل الزائد، فإذا كان هكذا إذن لا يكون قبيحا، لأن القبيح عبارة عن الإنسان يستهزئ بمولاه. أما في مقام تطبيق، في مقام تحقيق وجوب عقلي يدركه عقله، يختار العمل الزائد، مع إن كان يختار العمل الأقل يختار العمل الزائد الذي فيه زيادة عمل، وفيه عمل زائد كان يمكنه أيضا أن يتخلص عنه، لكن يريد أن يكثر في عمله لغوا وعبثا، هذا لا يكون حينئذ مرتكبا لفعل قبيح، إذ ليس هذا مربوطا بمولاه لكي يكون جسارة على مولاه وهد كلمة لمولاه. واللعب بأمر المولى قبيحون، أما اللعب بشيء يرجع إلى الإنسان نفسه لا قبح فيه، أي قبح في هذا حينئذ هذا العمل؟ فأصل القبح ينكر حينئذ، لا يوجد هنا قبح أصلا من هذه الناحية. على أن هناك جوابا آخر أخير، وهو أن هذا الوجه لو تم فهو أيضا لا يكون فيه فرق بين باب العبادات وبين باب الواجبات التوصلية، إذا افترضنا أن تكرار الامتثال في موارد الامتثال الإجمالي تكرار العمل لعب بأمر المولى، لا لعب بشيء يرجع إلى العبد وهو تحصيل اليقين، أو إلى العاقل وهو تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال. إذا كان راجعا إلى المولى وهذا هدك ولعب بأمر المولى وبأوامر المولى، فسواء كان في العبادات أو كان في الواجبات التوصلية سوف يكون قبيحا، وبالتالي محرما، والقبيح والمحرم لا يجتمع مع الوجوب، سواء كان وجوبه تعبديا أو وجوبه توصليا، فحتى الواجب التوصلي سوف يكون حينئذ غير مجز. هنا لا بد أن يعيد العمل بنحو الامتثال التفصيلي باعتبار أن الوجوب لا يجتمع مع القبيح ولا القبح ولا يجتمع مع الحرمة، فلا محالة إذا كان هذا الفرد قبيحا يتقيد الواجب حتى التوصلي بغير الفرد القبيح وبغير الفرد الحرام بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الموارد التي لا إشكال فيه، فيتقيد الواجب لا محالة بغير هذا الفرد، ويكون الواجب ذلك الفرد بحسب، فلا بد من الإعادة حتى في الواجبات التوصلية، وهذا ما لا يقبله صاحب هذه المقالة. وبهذا يظهر أنه لا يكون هناك وجه فني لإثبات عدم الاجتزاء والاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي. هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها كلها لا تنتهي إلى محصلين. نحن كنا سابقا موعدين بعض الإخوان أنه في يوم الأربعاء نقرأ بعض الروايات ونستفيد من بركاتها وخيراتها. توجد رواية ذكرنا على اليوم آخر يوم في الأسبوع نتبرك بها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهي رواية أبي بصير، ينقلها صاحب الكافي في أصوله الأول في صفحة 48، رواية من خيرة الروايات التي تنفع طلبة العلم والعلماء. قال أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين يقول يا طالب العلم، وطالب أيضا كانه موجه إلى طلاب العلم، يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، يذكر الخصائص والمواصفات التي لا بد وأن يتصف بها طالب العلم، وإن لم يكن متصفا بها قد لأنه يشكك عن كونه حقيقة طالب علمين أو ليس طالب علمين، إنما طالب الدنيا وهو عند العلم ذو فضائل كثيرة. فهذه مقاييس أيضا الإنسان يقيس نفسه بها. فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية. من أروع الكلمات هذه الكلمات يفصل في معانيها، كلمات جليلة وغنية من حيث المعنى. وعقله معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلام ولين الكلمة وسيفه الرضا وقوسه المداراة وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف ومأواه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه محبة الأخلاق.